بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أخرجه البخاري كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
في هذه الأحاديث عدة مسائل أو فوائد. فائدة الأولى في قوله وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أي وكان أبو بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت بمقتضى النص وبالإجماع أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكفر من كفر من العرب، الذين ارتدوا في زمن أبي بكر كانوا على ثلاثة أصناف، يأتي التفصيل في حكمهم مع التقسيم. الصنف الأول الذين كذبوا النبوة كمسيلمة وأصحابه والأسود العنسي ومن استجاب له، وهؤلاء مرتدون. الصنف الثاني من أنكر الشرائع، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد تولي أبي بكر أنكر جميع الشرائع وجحود الشرائع وإنكارها، هذا كفر بإجماع المسلمين. الصنف الثالث من منع إعطاء الزكاة دون جحد لها، فهذا الصنف ليس بمرتد ولا كافر الذي منع الزكاة، لكن يحق للإمام أخذ الزكاة منهم قهرا، حتى لو ترتب على ذلك قتال مانع الزكاة. قتال مانع الزكاة. فالقاعدة أنه ليس كل من قوتل يعتبر كافر، ليس كل من قوتل يعتبر كافرا. الفائدة الثالثة أن مثل هذه القضايا العظام، مثل هذه القضايا العظام والنوازل الكبار ليست لأحد الناس، ليست لأحد الناس، وإنما مرجعها إلى ولاة الأمر، مرجعها إلى ولاة الأمر. الفائدة الخامسة، الرابعة، أهمية كلمة التوحيد، وأن كلمة التوحيد عاصمة للدم والمال، وهذا الأصل في المسلم، من قال لا إله إلا الله فإن دمه وماله معصوم، ولا يتجرأ عليه إلا بحق الإسلام، ولا يتجرأ عليه يعني لا يؤخذ من دمه وماله إلا بحق الإسلام، وحق الإسلام كثير. من هذه القضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها مثلا الزنا، زنا المحصن، 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 زنا المحصن، ومنها القتل، فإنه لو كان مسلما فإنه يؤخذ منه ويقتص منه. ومرجع هذا ليس لأحد الناس، وإنما مرجعه لولاة الأمر وللقضاء. والأحاديث التي الثلاثة كلها بنفس المعنى، لكنها زادت في بعض الألفاظ، يعني زادت شهادة أن محمدا رسول الله في الحديث الخامس عشر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. حديث المسيب ابن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي الآية. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله.
هذا الحديث فيه من الفوائد أن من قربت وفاته قبل النزع، قبل النزع ووصول الروح إلى الحلقوم، قبل الغرغرة، فقال لا إله إلا الله وتاب، قبل منه، لكنه إذا دخل في النزع وبلغت الروح الحلقوم أو وصل إلى الغرغرة فهنا لا يقبل منه، فهنا لا يقبل منه، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وجاء في ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا غرغرت الروح. الفائدة الثانية في هذا الحديث جواز عيادة الكفار طمعا في إسلامهم والاجتهاد في دعوتهم وتألف قلوبهم على الإسلام. الفائدة الثالثة عظم كلمة التوحيد وأنها من عظيم هذه الكلمة أنه لو قالها في آخر لحظات حياته لكانت سببا لنجاته ودخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث معرفة الكفار بمعنى لا إله إلا الله، معرفة الكفار بمعنى لا إله إلا الله، فهم يعرفون معناها ومقتضاها وشروطها، فكانوا يعرفون أنها ليست مجرد كلمة تقال هكذا، لو كانت مجرد كلمة تقال كانوا قالوا له قل لا إله إلا الله انتهينا، لكن يعرفون أن لها مقتضى والتزامات، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية ونفي المعبودات الباطلة والأصنام وغير ذلك مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلما عرفوا عظيم معناها ما رضوا أن يقروا بها أو يتلفظوا بها، ما رضوا أن يتلفظوا بها. ويدل أيضا على أن ليس المعنى هو لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، لأنهم يقرون بذلك، وإنما يعرفون أن معناها الالتزام بعبودية الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده. أيضا من فوائد هذا الحديث خطر رفقاء السوء على الإنسان، خطر رفقاء السوء على الإنسان، فإنه مع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه ومع معرفة عمه بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم خير الأديان وكان يناصره على دينه، لكن من أسباب عدم نطقه بلا إله إلا الله الرفقة السيئة التي كانت تحثه على عدم مقولتها، ففيه مضرة رفقاء السوء على الإنسان خصوصا في هذه المقامات الأخيرة في حياة الإنسان. أيضا من فوائد الحديث خطر شبهة تعظيم الأسلاف، خطر شبهة تعظيم الأسلاف، لأنهم ما أتوا له بأي شبهة من الشبه، ما قالوا له هذه شفاعة وأنت تنفي الأصنام، ما أتوا بأي شيء، لكن قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذه تعظيم الأسلاف وتقليد الأسلاف شبهة خطيرة، إنا وجدنا آبانا أنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. فهذه الشبهة خطيرة جدا، شبهة خطيرة جدا، لذلك ركزوا عليها. أيضا من فوائد الحديث أنه من مات على الكفر شهد له بذلك، أنه من مات على الكفر شهد بذلك، شهد له بذلك، ولا تنفعه بعد ذلك وسيلة، ولا تنفعه بعد ذلك شفاعة. إذا مات على الكفر ما نفعته وسيلة، يعني ما نفعه عمل من الأعمال الذي عملها من الصالحات. فعمه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحميه، وكان يدافع عنه، وكان يقول ولقد علمت بأن خير أبيات كذا نسيتها، لكن خيئا عن عيد الأبيات، أيوة، ولولا الملامة أو حذاري سبة مسبة لرأيتني ذلك، نعم. فهو كان يعلم ويناصر، يعلم أنه دين من خير الأديان، لكنه ما الذي منعه من ذلك؟ الإباء. هذا نوع من أنواع التي تمنع من دخول الإسلام، الإباء، الجحود، الشك، العناد، النفاق. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فما نفعته، لكن الله سبحانه وتعالى شفعه فيه في التخفيف لا في الخروج، خفف عنه العذاب لكنه لا يخرج، فما نفعه تلك الأعمال، وما نفعته شفاعة الشافعين، لأنه ما أتى بأصل النجاة وهو التوحيد. أيضا من فوائد الحديث النهي عن الاستغفار للمشركين، لا يستغفر للمشرك، لنص الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهذا كما حكى النووي وغيره إجماع من أهل العلم، إجماع أهل العلم أنه لا يستغفر للكافر، أما في حياته فيدعى له بالهداية لا بأس، يدعى له بالهداية، أما بعد موته فلا يستغفر له. أيضا من فوائد الحديث أنه قد يمن الله سبحانه وتعالى بالإسلام على من كان سببا في إغواء بعض الناس. كيف؟ لأن عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك مع أنه كان سببا في صد عم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، أما أبو جهل فمات على الكفر. وفيه النص الصريح، فائدة الأخيرة، النص الصريح على أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على غير الإسلام، مات على غير الإسلام، خلافا لبعض من يقول أن عمه كان مسلما. نعم، الحديث الذي يليه.
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء.
باب، هذا الباب تتمه للباب الذي قبله، أن من الباب الذي قبله يدل على أن من مات على الكفر في النار، وهذا عكسه، من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ودخوله للجنة قطعا له حالتان: إما أن أنه يدخل الجنة ابتداء دون عذاب، وهذا لمن كمل التوحيد واجتنب الكبائر. القسم الثاني من قد يعذب لكنه من أهل التوحيد بسبب شيء من المعاصي التي عنده، كبائر الذنوب ونحو ذلك، فإنه لو عذب وذلك تحت مشيئة الله فلا بد له من دخول الجنة بعد ذلك، لا بد له من دخول الجنة بعد ذلك. وهذا أيضا يبين أهمية كلمة التوحيد، أهمية كلمة التوحيد، وأنها لو أتى الإنسان معها بقراب الأرض خطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، من عظيم كلمة التوحيد. هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد البداء بكلمة الشهادة، البدء بكلمة الشهادة، وأنا سأكرر هذا الموضوع حتى يعلق في الأذهان. البدء بكلمة التوحيد وشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم، لأهمية هذا المقام. وكما قال مجاهد: ما من أحد إلا سيسأل ماذا كنت تعبد ومن كنت تتبع. لابد من السؤال، ما الذي تعبده ومن الذي تتبعه؟ وسؤال القبر عن هذين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة عظيمة لا بد أن يكرس الإنسان وقته وجهده في فهمها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. الفائدة الثانية في الإيمان بعيسى عليه السلام، وقد جمع له الله سبحانه وتعالى في القرآن، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم له كلمتان تدل على وسطية الإسلام وأهل الإسلام في عيسى عليه السلام: فهو عبد لله ورسول لله. فهو عبد ورسول، فعبد لا يعبد، خلافا لمن؟ للنصارى الذين قالوا ابن الله. ورسول الله فلا يعصى، خلافا لليهود الذين طعنوا فيه. ورسالته عليه السلام كانت رسالة خاصة لبني إسرائيل، فهو رسول لبني إسرائيل خاصة. وقوله في الحديث: وكلمته، أي أنه بكلمة كن كان، ونفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح. فقوله وروح منه، هنا أحبتي قاعدة أو ضابط يضبطه أهل العلم في مسألة مهمة جدا. يقولون: الصفات عند الإضافة لها حالتان، الصفات عند الإضافة لها حالتان: صفة قائمة بنفسها، وصفة قائمة بغيرها. الصفات المضافة لله، قيد كلمة الله، الصفات المضافة لله صفة قائمة بنفسها، وصفة لا تقوم بنفسها. فالصفة التي لا تقوم بنفسها كبيت الله، صفة قائمة بنفسها وصفة قائمة بغيرها، فالصفة التي قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله. البيت قائم بنفسه والناقة قائمة بنفسها، فالإضافة هنا تسمى إضافة تشريف. الإضافة هنا تسمى إضافة تشريف. أما الصفة إذا كانت قائمة في غيرها يعني بذات الله سبحانه وتعالى كيد الله، فهذه تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، فتكون إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فهم خلطوا فيأتون إلى الصفات القائمة بذاتها كروح من بيت الله ناقة الله، فيضيفونها إضافة صفة، وهذا غلط يترتب عليه انحراف، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال والجنة حق، هذه الفائدة التي تليها، الجنة حق. فيه الإيمان بالجنة، وكونها حق مخلوقة موجودة لا تفنى، وأتت في الرواية الثانية أن لها ثمانية أبواب، جنة من أبواب الجنة الثمانية، فلها ثمانية أبواب. أيضا النار حق، فيه الإيمان بالنار وأنها موجودة مخلوقة لا تفنى. في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، هذا الشاهد إذا كان عنده المعتقد صحيح في توحيد الله سبحانه وتعالى وهو موحد مسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، فهذا العمل إما أن يكون عمل صالح فسيدخل الجنة ابتداء، وإما أن يكون هذا العمل فيه شيء من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه سيدخل الجنة مآلا، لا بد أن يدخل الجنة. فالمسلم الموحد لا يخلد في النار، المسلم الموحد لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها ولو عذب فيها. نعم.
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل. حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له غفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار.
في هذين الحديثين فوائد، منها اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بمقام التوحيد دائما وترسيخه وتأكيده. واستغلال الفرص في غرسه. وهذا يدل على أهمية كلمة التوحيد، وأنه ينبغي على المسلم أن يحرص عليها تعليما وتعلما ودعوة. الفائدة الثانية أن أعظم الحقوق وأجلها وأوجبها حق الله سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته، إثباتا لهذا الحق ونفيا لكل شرك. لذلك تجد تقرير التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات في كل ألفاظه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كل الألفاظ لا إله إلا الله. فلا بد من الإثبات والنفي، ونفي الشريك صغيره وكبيره، لأن اللفظ هنا عام، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا مهما كان، فلا يشرك مع الله أحد في عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. عظمه في توحيده سبحانه وتعالى تعظيما. أيضا أن هذا الحق إذا أداه الإنسان كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن لا يعذبه، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن لا يعذبه. فإن كمل تحقيق التوحيد بمقتضاها دخل الجنة بغير حساب وعذاب. أما إن أتى بالتوحيد وأتى بشيء من المعاصي والكبائر الذنوب فإنه لا يعذبه تعذيبا خالدا، فإنه يعذبه سبحانه وتعالى على حسب مشيئة، يعني على ما أراد سبحانه وتعالى، فهو تحت مشيئته. لكن إن عذب فلا بد لكلمة التوحيد من أثرها العظيم البالغ فتخرجه من الجنة من النار، فتخرجه من النار. أيضا من فوائد هذا الحديث تأدب المتعلم مع المعلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، ثم يسكت ساعة، يعني وقتا معينا، يقول: لبيك وسعديك. ثم بعد ذلك يقول له: يا معاذ، لبيك وسعديك، فيسكت. فمن الأدب أن لا يكون الإنسان مع معلمه، خصوصا كبير السن، أن لا يكون فيه استعجال، أن لا يكون مستعجلا: يا فلان تسكت تفكر مثلا، أو تريد تشوقه، كما في الحديث يريد يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التوحيد ويريد يشوقه للكلمة بعد ذلك. ها شو تريد تقول؟ قول يلا، قول خلص يلا بسرعة، هات شو عندك، يلا ليش سيجارتني، يلا طلع بسرعة، شو فيك سيجارتني وسكت. لا، لا بد يكون في أدب، يكون في يعني توقير للمعلم. أيضا من فوائد الحديث أن بعض العلم قد يكتم للمصلحة، بعض العلم قد يكتم للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدثهم بهذا الحديث فيتكلوا، يعني على كلمة التوحيد، ويتجرأوا مثلا، أو يعني يتهاونون في بعض الأخطاء وبعض المعاصي وكذا، لأن كلمة التوحيد ستنجيهم. وهذا فيه فقه مهم للداعية، فيه فقه مهم للداعية، لا يغلب الجانب الذي يجرئ فيه الناس على الخطأ، كما أنه لا يغلب الجانب الذي يقنط الناس، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الفقيه حق الفقيه الذي لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمته الله سبحانه وتعالى. وفيه فوائد كثيرة، لكن طيب الحديث الأخير:
حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشر؟ قال: إذن يتكل. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.
نعم، هذا الحديث توضيح للأحاديث التي سبقت. أول توضيح وزيادة في هذا الحديث أنه لا بد مع لا إله إلا الله أن تقترن شهادة أن محمدا رسول الله، فلا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ولو وحد الله وأخلص في دينه لله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه حتى يجمع بين الشهادتين. الفائدة الثانية أن للا إله إلا الله شروطا، أن للا إله إلا الله شروطا، فهي ليست كلمة فقط مجردة عن القيود، وهذا حال الألفاظ الشرعية والمسائل الفقهية. فكلمة التوحيد مقيدة بشروط، والصلاة مقيدة بشروط، والطهارة مقيدة بشروط، والزكاة مقيدة، والحج مقيد، والبيوع، وهكذا. فالأحكام الشرعية ليست ألفاظ لغوية مجردة، الشرع أضاف لها قيودا وشروطا لا تتحقق إلا بهذه الشروط وهذه القيود. دلت النصوص ومنها هذا النص على أن لا إله إلا الله لها شروط، منها أن يقولها الإنسان صادقا من قلبه، وهذا الصدق ينافي الكذب وينافي النفاق، يعني لا يقولها بلسانه وهو ناكث لها في قلبه، فلا بد من الصدق فيها، الصدق الذي هو صدق الاعتقاد الموافق لقول اللسان. كما أن من شروطها مثلا الحب، المحبة، وهي محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه من مقتضى عبادة الله سبحانه وتعالى، والبغض ضدها، ضد المحبة، أن ينفي كل ويبغض كل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى. كما أن من شروطها أيضا الإخلاص المنافي للشرك، ومن شروطها أيضا القبول، أن يقبل هذه الكلمة ولا يردها، وينقاد أيضا من الشروط الانقياد المنافي للعناد، واليقين المنافي للشك، والعلم المنافي للجهل. فهذه سبعة شروط. أيضا وضح هذا الحديث أن معاذا رضي الله تعالى عنه ما تكلم بهذه الأحاديث إلا عند موته تأثما. كيف يعني تأثما؟ ها حازم يعني ها يعني لأنه حتى لا يكون ممن كتم علما حتى لا يكون ممن كتم علما فنشر معاذ الحديث عند موته تأثما. وفيه الفائدة الأخيرة التي ذكرها البخاري تخصيص العلم لبعض الناس دون بعض، فبعض العلم لا ينفع لكل أحد ولا يطرح عند كل أحد لأنه قد لا يبلغ أفهامهم أو قد يكون سببا للفتنة لهم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وغيره: ما أنت محدث قوما بحديث إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن ينتقي العلم الذي يقول حتى لا يقع الناس في إشكالات وفتن، وإنما يخاطب المستوى الذي يفهمه الجميع. وهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.